والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفة الباري جل وعلا، ففيها صفة الرحمن وفيها التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وفيه الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، وفيها تنزيه الله جل وعلا عن الوالد والولد والمماثل والمشابه، وهي قيل مكية وقيل مدنية، وهي مكية في قول عبد الله بن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر رضي الله عنهم، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي رضي الله عنهم. وفي سبب نزولها أقوال، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد إلى آخره. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد إلى آخر السورة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، إلى آخر السورة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. أخرجه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، رواه أحمد والترمذي. وقد جاءت أحاديث كثيرة في أن من قرأ هذه السورة غفر له ذنوب كذا وكذا، وهي في السنن وغيرها، ولكن بعضها ضعيفة وغريبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنه أحب صفة الرحمن فكان يقرأ بها كثيرا. وأخرج البخاري أيضا في كتاب الصلاة من حديث أنس قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة وقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسجد قباء أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه السورة تجردت للتوحيد وصفات الباري جل وعلا، وهي تعدل ثلث القرآن، فمن قرأ بها فكأنما قرأ ثلث القرآن. ولا يلزم من هذا أن من قرأها ثلاث مرات يكون كمن قرأ القرآن كله، لا، إذا قرأ قل هو الله أحد فثوابه يعدل ثواب ثلث القرآن، ولا يكون كمن قرأ ثلث القرآن كاملا. قوله جل وعلا قل هو الله أحد، قل للسائل، كما تقدم لنا أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، وأن كبار اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك الذي أرسلك، وأن بعض الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك. فتعدد السبب ممكن أن يكون كله جاء ونزل القرآن إجابة لهؤلاء كلهم، والعبرة كما يقول المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسواء كان السائل المشركون أم اليهود أم الأعراب والعرب، هذا جواب للجميع، فيه صفة الباري جل وعلا. قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن وهو المسؤول عنه، صف لنا ربك أو انسب لنا ربك أو ما هو ربك. قال الله جل وعلا له قل يا محمد لهؤلاء هو الله أحد. هو الله هو ضمير الشأن مبتدأ والله خبره، وأحد خبر ثاني، ويصح فيها أقوال متعددة. هو ضمير الشأن مبتدأ والله مبتدأ آخر ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. هو الله أحد، وأحد أبلغ من واحد، فإذا قيل ما فيه أحد فهم أنه لا يوجد أحد، وإذا قيل ما فيه واحد احتمل أن ما فيه واحد لكن فيه عشرة أو فيه خمسة. في واحد عندك هنا فتقول لا ما فيه واحد، ما فيه واحد، محتمل تقول ما في واحد في عشرة في خمسة، لكن إذا قيل ما في أحد عندك ما تقول ما في أحد إلا عشرة، ما يصلح. فأحد أبلغ من واحد في الإفراد. قل هو الله أحد، أي هو جل وعلا واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في حكمته، في علمه، في سمعه، في بصره، لا يشابه أحد ولا يماثل أحد ولا تتعدد صفته، بل هذه الصفات لموصوف واحد هو الله جل وعلا. قل هو الله أحد، ووحدانيته جل وعلا في كل ما يخصه، صفاته لا يشابه فيها أحد، علمه، سمعه، بصره، صفاته الذاتية، صفاته القولية، صفاته الفعلية، لا يشابهه أحد ولا يماثله أحد في شيء منها. قل هو الله أحد، الله الصمد، يصح أن يكون مبتدأ وخبر. الله جل وعلا هذا الذي هو أحد الصمد. الصمد قيل فيها الذي تصمد إليه الخلائق، كل الخلائق تتوجه إليه وهو غني عنها. وقيل الصمد له المنتهى في السؤدد والسيادة، فلا أحد أعلى منه. وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني ما في فراغ، فهو صمد غني جل وعلا عن الأكل والشرب وسائر ما يحتاج الناس. فأم بريدة قال الصمد الذي لا جوف له، وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه، عن ابن مسعود مثله، وفي لفظ ليس له أحشاء، وعن ابن عباس مثله، وعنه قال: الصمد الذي لا يطعم وهو المصمت، وروي عنه أنه الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يتوجه إليه. وفي لفظ: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده فلا شيء أسود منه، يعني أعلى منه. وعن ابن مسعود قال: الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء، يعني يتوجهون إليه. الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد فيها رد على اليهود ورد على النصارى ورد على المشركين. لم يلد رد على اليهود حيث قالوا عزير ابن الله، يقول الله جل وعلا لم يلد فلا ولد له. رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله. رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله. فهو رد على جميع الطوائف الضالة في قوله لم يلد ولم يولد. فهو جل وعلا ما نشأ ووجد بعد أن لم يكن، فهو الكائن في الأزل. قال العلماء: قدم نفي الولد على نفي الوالد، والوالد متقدم على الولد، وإنما نفي الولد أولا للأهمية. كيف للأهمية؟ لأنه ما قال أحد من الطوائف بأن لله والد تعالى الله، ما قالوا عنه ذلك، وإنما الطوائف قالت لله ولد. اليهود قالوا، والنصارى قالوا، والمشركون قالوا، فرد الله جل وعلا على الجميع بقوله تعالى لم يلد ولم يولد تكميل، لأنه جل وعلا هو الأول أزلا بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء جل وعلا. فهو لم يلد يعني لا فرع له، لأن الفرع يحكي الأصل، يحكي الأول. لا ولد له ولا والد جل وعلا، فهو لا ولد له. قد يقول قائل إن الولادة والإنتاج في بني آدم وفي سائر المخلوقات كمال ويرغب فيها، الرجل الذي ينجب أفضل وأحسن من رجل لا ولد له ولا ينجب، فالإنجاب صفة حسنة مرغوبة. ونحن نقول إن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وصفة الولادة في المخلوقين صفة حسنة مرغوب فيها. نقول لأننا نقول أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي لا يترتب عليها نقص،
لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه، لأن في بعض الصفات الكمال يترتب عليها نقص، لأن الإنسان يرغب في الولد لما؟ لأنه يشعر بالنقص والحاجة، يريد من ولده يساعده في الدنيا، يريد من ولده أن يخلفه بعد الموت ما ينقطع. وهذه الله جل وعلا منزه عنها، فهو جل وعلا لا يخلفه أحد، وهو الحي الدائم الذي لا يموت. فما احتاج المخلوق إلى الولد إلا لهذه الأمور، للحاجة ولأنه يشعر بالنقص. فالصفة التي يترتب عليها نقص الله جل وعلا منزه عنها. صفة العلم صفة كمال ما يترتب عليها نقص، صفة القدرة، صفة الإرادة، كل هذه صفات وسائر صفات الباري جل وعلا ما يترتب عليها نقص. وأي صفة يترتب عليها نقص فالله جل وعلا منزه عنها. لم يلد ولم يولد، يعني لا أب له جل وعلا، فهو جل وعلا الموجود أزلا بلا ابتداء. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا فيها قراءات وكلها سبعية بضم الكاف والفاء، كفوا والهمزة مخففة إلى واو، وبضم الكاف وتسكين الفاء كفوا. وهذه الجملة مقررة لما قبلها بأن الله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، فلا أحد يقارنه أو يشابهه أو يماثله سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفو، الكفو يقال فلان كفو لفلان، هذه المرأة كفو لهذا الرجل، هذا الرجل مثلا كفو لهذه المرأة، يعني يصلح لها، قريب منها، مساو لها في النسب. هذه المرأة مثلا خطبها ابن عمها، يقولون ابن عمها كفو لها. هذه المرأة كفو لهذا الرجل لأنها تناسبه، ليست نازلة عن مستواه، فهي مناسبة له. والله جل وعلا لا أحد يماثله أو يشابهه أو يدانيه جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
قل هو الله أحد. تفسير.
أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد. وأخرج الطبراني عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد ليس بأجوف.
هذه السورة سورة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كثيرا، فيقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر، ويقرأ بها في الركعة الثانية من سنة المغرب، ويقرأ فيها بالركعة الأخيرة من صلاة الوتر، يوتر بها عليه الصلاة والسلام، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الطواف، وكان غالبا ما يقرأ بقول: يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، في راتبة الفجر وراتبة المغرب وسنة الطواف، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر يوتر بها عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي يكررها طوال الليل سمعه أحد جيرانه فكأنه تقال لها، فجاء مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع فلان يردد قل هو الله أحد فقط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، يعني فيها خير كثير. فهي سورة عظيمة، ويحسن للمرء أن يقرأها في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم، لأن فيها صفة الباري جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف يتخلص المسلم من قاطرة تخطر أحيانا بغير قصد، وهو عندما يتدرج في الخلق يمر في خاطره من خلق الله، وهل يؤدي ذلك إلى الكفر؟
يتخلص من هذا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المرء قد يجره تفكيره مثلا بالتسلسل، يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله، عليه إذا جره هذا أن يقول لا إله إلا الله وينتهي، ينهي تفكيره ومتابعته هذا بتوحيد الله جل وعلا.
يقول: شخص أعطاني سيارة وطلب مني أن أبيعها له بمبلغ معين، فهل يجوز لي الزيادة في ثمن وأخذ تلك الزيادة وذلك بدون علمه؟
ما يجوز لك أخي إلا إذا قال لك ما زاد عن هذه القيمة فهو لك، وأما أن يقول بعها يعني كأنه يقصد بعها بحدود 50، فبعتها أنت 52 أو 53 أو أقل أو أكثر، ما يجوز لك أن تخفي القيمة، وإنما تعطيه القيمة كلها لأن قيمة سيارته وقد أمرك ببيعها. لكن إذا قال لك بع هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا البيت بكذا وما زاد فهو لك، أنا أريد مثلا كذا، أريد 50,000 وما زاد فهو لك، فلا بأس عليك حينئذ.
يقول: ما حكم رجل عمل 3 عمرات ويأخذ أجرة على كل عمرة حيث أنه يعملها عن غيره وهو حاج غير مقيم؟
هذا ما ينبغي، وهذا من العبث، هذا من العبث في المناسك والعبث في العبادة، يعمل لهذا عمرة ولهذا عمرة ويبيع على الناس عمرة، هذا غير مناسب. وإنما النسك من حج أو عمرة هو يحسن ممن توجه إلى مكة، توجه بحج توجه بعمرة، من مكة مثلا يحج عن غيره لا بأس، يحج عن غيره يحرم من مكة ويخرج يأتي بالنسك. يقول: من حج حجا مفردا هل له أن يذهب إلى منى مباشرة، وهل له أن يؤخر طواف الإفاضة الأخير ثم يسعى وينصرف بدون وداع؟ الحاج إذا حج مفرد أو متمتع أو قارن كلهم يستحب لهم أن يذهبوا إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة، ويبيت بمنى ليلة عرفة، وفي صباح عرفة يتوجه إلى عرفة، هذا سنة. فإن توجه المتمتع والقارن والمفرد إلى عرفة مباشرة فلا بأس عليه، لأن المبيت ليلة عرفة في منى سنة من سنن الحج وليس بواجب. وهل له أن يؤخر طواف الإفاضة الأخير ثم يسعى وينصرف دون طواف الوداع؟ يرى كثير من العلماء بأنه إذا أخر طواف الإفاضة وكان قد بقي عليه سعي فلا يكفيه عن طواف الوداع، لأنه مأمور بأن يكون آخر عمله طواف الوداع، وهذا طواف الإفاضة ونوى به الوداع ثم سعى، فسعيه هذا ينقض عليه أن يكون الطواف أخيرا. ومثل هذا مثلا من طاف للوداع ثم خرج إلى منى ليرمي الجمار اليوم 12 ثم يسافر، ما كان آخره الطواف وإنما كان آخر عمله الرمي، فالأولى له خروجا من الخلاف أن يجعل آخر عهده بمكة الطواف طواف الوداع، إن كان طواف الإفاضة بحيث لم يكن عليه سعي، وأما إن كان عليه سعي فيسعى ويطوف يوم العيد أولى له، والمبادرة بطواف الفرض الركن أولى، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا أخر طواف الفرض قد لا يتمكن منه وما تم حجه، فالأولى له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف طواف الإفاضة يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سعى طواف الحج والعمرة مع طواف القدوم حينما قدم عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، طاف طواف القدوم وسعى بعده، ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، فطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة في يوم العيد، وعندما أنهى نسكه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام.
تقول: إذا جاءت المرأة الدورة الشهرية في اليوم 8 من ذي الحجة هل تتم مناسك الحج؟
نعم، الحيض ما يمنع من الحج ولا يمنع من العمرة، وتحرم المرأة من مكة إن كانت فيها أو من الميقات، سواء كانت طاهر أو حائض أو نفساء، أحرمت من الميقات وهي طاهر فأدت طواف العمرة وسعي العمرة وتحللت، جاء اليوم 8 من ذي الحجة لتحرم بالحج، هي متمتعة مثلا حاضت قبل 8 أو اليوم 8 حاضت، ما يمنع الحيض من الإحرام، فتغتسل استحبابا سواء كانت حائض أو نفسا أو طاهر، ثم تحرم بالحج وتخرج مع الحاج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وترمي الجمار وتدعو في عرفات وتدعو في مزدلفة، وتؤدي المناسك كاملة، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتؤخر طواف الإفاضة بعد طهرها، لو لم تطهر يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر، وطواف الإفاضة لا يسقط عن أحد، لا عن الحائض ولا النفساء ولا عن أي شخص، لأنه ركن من أركان الحج، بخلاف طواف الوداع، فإذا طافت المرأة طواف الإفاضة مثلا في اليوم 10 من ذي الحجة يوم العيد طافت طواف الإفاضة، ثم حاضت وبقيت في مكة وفي منى رمي الجمار، ثم عزم رفقتها على السفر قبل أن تطهر، فإنها تسافر ولا شيء عليها، ولا يلزم أن تأتي تقف بباب المسجد الحرام ولا أن تقول شيئا، إذا عزم رفقتها على السفر تسافر، وإنما الذي يحبس المرأة هو طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرحيل إلى المدينة وقيل له إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ ودعا عليها عليه الصلاة والسلام وغضب من حالها، فقيل له إنها أفاضت، فقال لا إذن، يعني ما تحبسنا ما دام أنها فاضت طافت طواف الإفاضة فتسافر بدون طواف الوداع ويسقط عنها ولا يلزمها شيء.
يقول جئت إلى مكة من رمضان وأديت العمرة وأريد الحج إن شاء الله، فهل أسلي الرواتب أم تسقط عني علما بأني أريد العودة بعد الحج مباشرة إن شاء الله؟
ما دام أنك جئت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة وتريد الحج فهل تصلي الرواتب؟ نعم، لأنك الآن مقيم في مكة تصلي الرواتب. فإذا خرجت إلى منى يعني ابتدأت السفر، فإن كنت تريد السفر بعد هذا مباشرة فنعم تترك الرواتب إلا سنة الفجر وسنة الوتر، لأن خروج الحاج من مكة إلى منى ابتداء سفر، ولو كان مقيم في مكة من رمضان فإذا خرج إلى منى وهو يريد بعد الحج مواصلة السفر فقد ابتدأ سفره.
يقول إذا حاضت المرأة فهل تترك الطواف والسعي أم الطواف فقط؟
إذا حاضت المرأة فلا تترك الطواف وإنما تؤخره، والسعي يكون بعد طواف نسك، بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف العمرة أو بعد طواف القدوم.
يقول رجل سعى إلى أوصل الشوط الأخير وقبل الانتهاء بقليل من الشوط نزل عليه قليل من البول، ماذا حكمه؟
ما يؤثر على السعي البول، يعني انتقاض الوضوء في أثناء السعي ما يؤثر يستمر، لأن السعي لا يشترط له طهارة، السعي من الأعمال التي خارج المسجد، لأن المسعى كان في الزمن الأول خارج المسجد فليس داخل المسجد كالطواف، بل هو خارج المسجد، وإنما دخل المسعى الآن في المسجد بتوسعة المسجد الحرام، فالطواف يشترط له الطهارة والسعي لا يشترط له الطهارة، لو أحدث في أثناء السعي فلا بأس عليه.
يقول هل يوجد تكبيرة في نهاية الشوط السابع وكذلك في السعي بين الصفا والمروة؟
إذا حاذ الحجر الأسود يشير إليه ويكبر استحبابا لا وجوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه أو أشار إليه، فمعناه أن الإنسان عند الطواف يشير إلى الحجر الأسود 8 مرات، في المرة الأولى الشوط الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى السابع، ثم عند نهاية السابع يكون محاذي للحجر الأسود فيشير إليه ويكبر، يعني 8 مرات الإشارة إلى الحجر الأسود، وكل هذا والحمد لله استحبابا لا وجوبا.
يقول أنا أوزع الخبز والحلويات الطازجة وتبقى بعضها، فهل يجوز لي بيعها مع تبيين ذلك للمشتري؟
إذا بينت للمشتري أنها من خبز أمس فلا بأس، بشرط أن تعلم أنها لا ضرر فيها، أما إذا كان فيها ضرر فلا يجوز لك أن تغش بها وتبيع ما فيه ضرر.
يقول هل يجوز الوضوء من ماء زمزم عند الزحام
ماء زمزم يصح أن تتوضأ به غير الماء المعد للشرب. الماء المعد للشرب ما يجوز لك أن تتوضأ به لأنه معد لشرب الناس. الماء الذي ليس معدا للشرب أو معدا للشرب وغيره جرت العادة وعرف الناس أنه يتوضأ منه فيتوضأ منه بالنسبة لغسل الأعضاء الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز الاستنجاء بماء زمزم. فبعض العلماء يقول لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم لأنه ماء مبارك ماء شريف فلا تغسل به النجاسات. آخرون قالوا يجوز أن تغسل به النجاسة وأن يغسل به الثوب النجس وأن يستنجى به، قالوا لأنه ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. والماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الناس به وغسلوا واستنجوا وتطهروا به وغسلوا به النجاسات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر ولم يكن معهم ماء وحال وقت الصلاة فما وجد إلا ماء قليل في إناء صغير فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده الشريفة في الماء فبدأ الماء ينبع يزيد وأخذ الناس يرتوون من هذا الإناء حتى عبوا ما معهم من أوعية للماء كلها واستعملوا الناس هذا الماء. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أجراها الله جل وعلا على يده.
يقول هل ركعتي الشروق هما ركعتي الضحى؟
ركعة الضحى وركعة الشروق هي يجوز أن تسمى الضحى وتسمى الشروق، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى. إذا صلي في أول الوقت تسمى صلاة شروق وتسمى صلاة الضحى، وإذا صلى في آخر الوقت ما تسمى صلاة شروق وإنما تسمى صلاة ضحى، وهي تجزئ هذه الصلاة هاتان الركعتان تجزئ عن 360 صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة والكلمة الطيبة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجاء أن في الإنسان 360 مفصلة سلامة، السلامة المفصل في جسم الإنسان 360 مفصل، وعليه على كل مفصل صدقة زكاة لهذه النعمة العظيمة. وهذه الزكاة ليست مالية والحمد لله تبهض الناس وتشق على الفقير، وإنما هي التكبير والتحميد وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلام ورد السلام وغير ذلك من الكلمات الطيبة. ويجزئ عن 360 صدقة ركعتان يركعهما من الضحى.
يقول ماذا يجب علي؟ أخطأت في القبلة حتى صليت ولم يشعر بذلك حتى مضى يومان، هل أعيد تلك الصلاة؟
إذا أخطأ
القبلة في البرية وصلى حسب اجتهاده ثم تبين له بعد ذلك أنه مخطئ فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع. وأما إذا صلى في البلد صلوات ثم تبين له أنه أخطأ القبلة قال العلماء يعيد الصلاة لأنه فرط وتساهل اجتهاده في غير محله، يسأل أهل البلد، يسأل أهل الدار، يسأل جيرانه أين القبلة. فإذا اجتهد في البرية فقد اتقى الله ما استطاع وصلاته صحيحة. وإذا اجتهد في داخل البلد وتبين له الخطأ فما اتقى الله ما استطاع وما اجتهد، اجتهاده في غير محله يخرج ويسأل عن القبلة. قالوا يعيد الصلاة إذا تبين له أنه أخطأ القبلة، والمراد بالخطأ يعني الخطأ الكبير. أما الميلان البسيط فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة أهل المدينة جنوب، يتجهون إلى جهة الجنوب لأن مكة جنوب عن المدينة. فإذا كان متجه إلى جهة الجنوب لكن في ميلان بسيط فلا يؤثر، بخلاف ما إذا اتجه إلى جهة الشرق أو اتجه إلى جهة الغرب فقد ترك القبلة فيعيد الصلاة.
يقول: أتيت بحج وعمرة عن غيري وأنا متمتع إلى الحج وأريد أن أعتمر في هذه الأيام، فما الحكم؟
ما دمت قدمت مكة ودخلت مكة بعمرة فيكفيك ولا يحسن أن تخرج، إلا إن خرجت لحاجة، كأن سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، أو سافرت إلى جدة لغرض من الأغراض، أو إلى الطائف، أو إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة، فلا بأس عليك أن تعود إليها بعمرة. وإذا اعتمرت عمرة أخرى فأنت على تمتعك، تمتعك صحيح وعليك هدي التمتع. يقول: إنه يدرس في كلية فيها مخالفة للعقيدة الصحيحة، فهل يستمر فيها أو يتركها مع رغبة والدي في أن يستمر؟ أقول: إذا عرفت الصحيح من الخطأ فلا بأس عليك أن تدرس بها إذا لم يوجد غيرها مثلا، لتبين الخطأ في المستقبل إن شاء الله، وتضيف إلى معلوماتك دراسة العقيدة الصحيحة ومذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولعلك تكون إن شاء الله ممن يصحح سير هذه الكلية. يقول: أتيت للحج والعمرة وأنا متمتع وكان معي نفقة، لكن اشتريت بهذه النفقة هدايا، والآن ليس معي ما يكفي للهدي، فهل أصوم؟ أقول: نعم، ما كان ينبغي للإنسان أن يشتري الهدايا ويترك الهدي الواجب، لكن ما دمت اشتريت فالمعتبر بحالك الآن، ما معك قيمة الهدي فلا تستقرض ولا تستدين وتصوم.
يقول: هل المتمتع يصوم يوم عرفة؟
يقول: هل المتمتع يصوم يوم عرفة؟ المتمتع إذا لم يكن عنده هدي ولم يصم قبل هذا فيصوم يوم عرفة، أما إن صام السادس والسابع والثامن وأكمل صيام ثلاثة الأيام فلا يصوم يوم عرفة،
فما ينبغي أن يصوم يوم عرفة صيام تطوع إلا من لم يجد الهدي فيصوم عن الهدي. والمستحب أن يكون الإنسان في عرفة مفطرا ليكون أقوى وأنشط له في الدعاء.
يقول: جدتي كبيرة في السن تريد أن توكلني بالرمي عنها، هل يحق لها المبيت في مكة وأنا أقوم بالرمي عنها؟
أولا يصح أن ترمي عنها ما دامت كبيرة في السن ويشق عليها الرمي. واعلم أخي أن الرمي واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى واجب آخر من واجبات الحج، فيجب عليها المبيت بمنى ويجب عليها الرمي. وكلتك في الرمي ما يسقط عنها المبيت بمنى، المبيت بمنى واجب آخر، فإذا تركت المبيت بمنى فيكون عليها هدي لتركها هذا الواجب.
يقول: شخص أحرم من الميقات بنية القران، وبعد دخوله مكة أراد أن يقلب نسكه من القران إلى التمتع، وكان معه قيمة الهدي، هل يجوز له ذلك؟
هذا أفضل له. إذا دخل قارن أو مفرد ولم يكن ساق الهدي وأراد أن يقلب نسكه إلى التمتع فهو أفضل، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويتحلل ويبقى حلال إلى يوم التروية، فيحرم بالحج ويخرج إلى منى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه الصحابة رضي الله عنهم، منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فمن ساق الهدي استمر على إحرامه ولا يتحلل، ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قارن أو مفرد بأن يجعلها عمرة ويتمتع، والمتمتع فعل هذا. المتمتع معلوم أنه يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته. القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان كذلك ولم يكن ساق الهدي بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته ويتحلل بنية العمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا أفضل له وأولى، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.